بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما حكم طواف الوداع؟ واجب، ما الدليل على وجوبه؟ عندك لكن هذا في طواف الإفاضة، هذا فيه الترخيص، أنه قال ما دام أنها قد طافت يوم النحر خلاص تمشي، هذا ما يدل على الوجوب، يدل على الرخصة. حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا أمر. وأيضا من الأدلة على الوجوب أنه رخص للحائض أن تنفر من دون أن تطوف، دل على أنه كان واجبا إنما رخص. هل يشرع الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ هل يشرع الجمع بينهما؟ لأصحاب المشرق، هل يشرع الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ أنه ينوي ماذا؟ نعم، يجوز الجمع بين الإفاضة والوداع، لكن يشترط أن ينوي بطوافه الإفاضة، ولا بأس أن ينوي الإفاضة والوداع، لكن الخطأ إذا نوى الوداع. إذا خرج الإنسان من مكة على أمل الرجوع إليها، فهل يطوف للوداع أم يطوف للخروج النهائي؟ عند من هذا السؤال؟ بعضهم ينتهي من الحج ويذهب جدة، ويذهب يزور الأقارب ويتقضى من السوق ثم يرجع مكة، فمتى يطوف طواف الوداع؟ عند خروجه إلى جدة أم عند خروجه النهائي إلى بلاده؟ عند الخروج النهائي. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هذا هو الظاهر، أنه يطوف طواف الوداع عند السفر إلى بلده. والدليل على ذلك، وقد مر بنا هذا أظن في القول البليغ، أن بعض الصحابة خرجوا بعد حجة الوداع إلى الشرائع، والشرائع هذه خارج حدود الحرم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، لم يأمرهم بطواف الوداع. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج، يخرجون قبل أن يطوفوا طواف الوداع، وبعضهم يذهب المدينة ثم يعود، فإذن يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة إلى بلده. ولو طاف طواف الوداع على أنه مسافر ثم طرأ عليه العودة، هل يطوف مرة أخرى؟ يعني طاف طواف الوداع وذهب إلى المدينة، وكانت نيته أنه يسافر من المدينة، ثم حصر له أمور أخرته فعزم أن يعود إلى مكة بعمرة، فهل يطوف طواف وداع مرة ثانية؟ نعم يطوف، بل من أهل العلم من يرى أن طواف الوداع حتى للعمرة واجب، وهو قول الشيخ العثيمين. وبعضهم يقول الوجوب يحتاج إلى دليل، لكن لو طاف بعد العمرة يجوز ذلك. قال المؤلف وفقه الله: الباب 27، باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره، انتهى من الحج وسافر عائدا إلى بلده، ماذا يقول وهو في طريقه، سواء كان سفر حج أو عمرة أو جهاد أو غزو أو. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، المكان المرتفع من الأرض. وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، أي في أسفارهم، ليس هذا خاص بالحج والعمرة. كلما صعد الإنسان في السفر يكبر، وكلما هبط يسبح. والمناسبة في جعل التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول أنه كلما علا الإنسان فالله أكبر، مهما تعلو فالله أعلى وأجل وأعظم وأكبر، وكلما نزلت فالله عز وجل ينزه، التسبيح والتنزيه، ينزه عن السفول والدنو، وإنما هو في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإنسان في سجوده سبحان ربي الأعلى، يعني ينزهه عن النزول أو عن السفول. قال 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وهذا أيضا يختلف عن أحاديث الدعاء عند الرجوع من السفر، فقد ثبت في روايات أخرى في دعاء السفر أنه قال وإذا عاد قالهن ثم زاد. وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه يأتي بهذه الزيادة عند أن يرى بيوت القرية، عند أن يرى بيوت القرية. ما معنى هذا؟ معناه إذا كنت في سفر فعند بدء السفر تأتي بالأذكار الذي هي التكبير 3 مرات، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخر الحديث، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا إلى آخره. فإذا عزمت على الرجوع في أول خطوة عند الرجوع تعيد الأذكار التي قلتها عند السفر. فإذا قاربت البلدة أتيت بقولك آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. هذا الدعاء غير هذا الذي نقرأ الآن، هذا الدعاء غير الذي نقرأ الآن. فعندنا أذكار السفر تقال عند أن يركب، وتقال عند بدء العودة، عند بدء العودة. فمثلا الذين يخرجون دعوة إلى الله جل وعلا ويتنقلون من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة ومن مدينة إلى مدينة، متى يقولون دعاء السفر عند العودة؟ عند آخر محاضرة، عند أن يعزموا إلى الرجوع يقولون ذلك الدعاء. فإذا قربوا من البلدة يزيدون هذا الدعاء الذي هو آيبون تائبون عابدون ساجدون أو سائحون ساجدون لربنا حامدون. وأما هذا الحديث فلفظه أنه يقول هذا متى؟ كلما صعد في سفره، كلما صعد على مكان مرتفع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. فلا تخلط هذا بذاك، فذاك دعاء الرجوع من السفر عند أول الرجوع وعند رؤية البلد، وهذا كلما صعد مكانا مرتفعا. معناه أن هذا الدعاء يكرر ليس مرة واحدة، وهذا يعتبر من السنن المهجورة عند طلاب العلم. فإذا كان هذا من السنن المهجورة عند طلاب العلم فكيف عند عوام الناس؟ ربما لا يأتي به أحد. قال في الشرح في هذا الحديث استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزو أو حتى دعوة أو أي سفر من الأسفار. وفي رواية في الحديث في مسلم كان إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر. قال قوله أي في الدعاء وهزم الأحزاب وحده، يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، فالله جل وعلا يهزم الكفار، ويحتمل أن المراد بالأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا. إذن معناه الحديث يحتمل أمرين، الأمر الأول العموم وهزم الأحزاب وحده أي أحزاب الكفر والضلال في كل زمان ومكان، ويحتمل أن المراد به الأحزاب الذين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة وقيل الخامسة، وهي الذين نزلت فيهم سورة أو ذكروا في سورة الأحزاب. قال والقول الثاني هو المشهور، أي أن معنى وهزم الأحزاب أي تلك الأحزاب التي في زمن الرسول، لأن هزيمتهم كانت ظاهرة واضحة، أرسل الله عليهم ريحا وملائكة فهزموا بغير قتال. قال الباب الثامن والعشرون باب الفوات والإحصار، يعني إذا منع الإنسان من الحج حصل له في طريق ما يمنعه وفاته الحج، هذا يترتب عليه أحكام. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة من عرج أو كسر أو مرض. وفي رواية لأحمد من حبس بكسر أو مرض. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. والحديث الأول أيضا صححه الحديث البخاري الذي قبل الذي صححه الألباني، لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا حصر العدو، رواه الشافعي في مسنده وسنده صحيح. هذا الباب عقده للمحصر والإحصار، وقد ذكر ذلك في كتاب الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال في الشرح قوله من كسر بضم الكاف وكسر السين، من كسر قوله أو عرج أو عرج بفتح المهملة والراء أو عرج، أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، يعني معناه أنه أصابه ذلك بعد أن أحرم، فإن كان خلقة قيل عرج، إذا كان هو من أصله يعرج يقال له إيش؟ عرج. فإن طرأ عليه مرض حتى صار يعرج يقال له عرج. قال: مسألة بما يكون الإحصار، أما بالنسبة لصد العدو للحاج فلا خلاف في أنه إحصار، يعني إذا منع العدو الحجاج بعد أن أحرموا يقال هذا محصر، هؤلاء أحصروا، هذا لا خلاف فيه بإجماع أهل العلم أنه يقال له إحصار، وتنطبق عليه أحكام المحصر. قال: وقد نقل الإجماع النووي وابن قدامة، ولكن حصل الخلاف هل الحصر يكون بغير العدو كمرض أو سجن أو ضياع النفقة وغير ذلك، هل من حصل له ذلك يقال له محصر أم أنه لا يقال محصر إلا للذي يحصره العدو؟ هذه مسألة خلافية. وقد رأيت في التبويب أو في الأحاديث أن في بعضها من كسر أو عرج، وفي بعضها لا حصر إلا حصر العدو. قال: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء: الأول أن الإحصار يشمل جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، كلما منع الإنسان بمانع يقال له محصر، سواء كان عدوا أو كان حتى مرضا في جسده. وهذا قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد وقتادة وعروة بن الزبير وعلقمة وإبراهيم والنخعي والثوري والحسن وأبي ثور وداود الظاهري والحنفية، ورواية عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم. وقالوا: قوله فإن أحصرتم عامة، لم تقيد بحصر عدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذا حديث الحجاج في الباب وغيره، حديث الحجاج بن عمرو: من كسر أو عرج فقد حل. لماذا؟ لأنه أحصر. هذا هو القول الأول. الثاني: لا يكون الحصر إلا بالعدو، فقط، فمن أحصر بغير العدو فلا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومروان وإسحاق والمالكية والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه الشنقيطي. أصحاب هذا القول يقولون: من حصره العدو فهو محصر، ماذا يصنع؟ يتحلل كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وأما من منع من الحج لغير حصر العدو فهذا يبقى على إحرامه حتى يتيسر له العمرة أو الحج. قال: والصحيح القول الأول أنه محصر، وهو ظاهر تبويب البخاري واختيار شيخ الإسلام، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. والدليل على ذلك قال الله: فإن أحصرتم، ولم يقل وإن أحصركم العدو، فالآية عامة. ثم أحاديث الباب فيها: من كسر أو عرج أو حبس أو مرض فقد حل، فإذا يأخذ نفس الحكم. قال: سنة نبيكم، بنصب سنة على الاختصاص وعلى إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه، وخبر حسبكم، حسبكم سنة، أين خبر حسبكم؟ قال: طاف بالبيت، وهو في الحديث قال: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، حسبكم طاف بالبيت. ويصح الرفع سنة على أن سنة خبر حسبكم، أليس حسبكم سنة نبيكم، أو الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل، أي بمعنى أنه اسم فعل، بمعنى الفعل، ويكون ما بعدهما تفسيرا للسنة، أي ألا يكفيكم أن تصنعوا كما صنع نبيكم؟ وقد خرج ابن عمر وقد مر بنا هذا الحديث، فقال له بعض الناس: إن بين الناس قتال، أي في مكة بين ابن الزبير والحجاج، فقال: أصنع إذا حبست كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وماذا صنع النبي؟ نحر هديه ثم تحلل ثم عاد إلى المدينة. قوله: فيهدي، قال: من أحصر وتحلل فعليه هدي عند جماهير العلماء. وحكي عن مالك أنه ليس عليه هدي لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط، فهو أشبه بمن أتم حجه، وهذا فيه نظر، والآية ترده، وهي قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن الذي يحصر يتحلل وعليه هدي بظاهر الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا من المواطن التي يجب فيها الهدي بدليل واضح ونص وصريح. والمواطن التي يجب فيها الهدي في الحج بالأدلة كم المواطن التي يجب فيها الهدي؟ من جامع أهله على آثار في الباب، ومن صاد صيدا فعليه هدي، ثلاثة. لا، أنا ما أريد أن أقول لك الذي جاء فيه الدليل. نعم، من كان فيه أذى برأسه فحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أربعة. لا، غير بعث الهدي. وهذا الخامس الذي يحصر. إذن الدماء التي جاء فيها الدليل النص الصريح خمسة: فإن أحصرتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أيضا الذي يأتي أهله، والخامس ما هو؟ الذي يصيد. قال الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذه خمسة أشياء فيها أدلة أن فيها هدي. بعد ذلك اختلف أهل العلم هل يزاد على هذه الخمسة. جماهير أهل العلم يقولون: نعم، كلما ترك الحاج واجبا فعليه دم. ما هو دليلكم؟ قالوا: أثر عبد الله بن مسعود أو بن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فهنا ستأتي الدماء كثيرة، حتى كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لو أخذنا بهذا فإن الحاج ما يرجع من مكة إلا ومعه، أو قال: ما يذهب الحاج إلى الحج إلا ويسوق معه جلبة، يسوق معه جلبة لكثرة أخطاء الحجاج. فمن أخذ بقول ابن عباس وأن من ترك واجبا أو نسكا فعليه دم لا ينكر عليه، لكن بهذا تصير الدماء كم؟ كثيرة، لكثرة المخالفات وترك الواجبات. أما الأشياء التي قد جاء فيها الدليل النص أن فيها دم فأربعة بالإجماع وأدلتها في القرآن والسنة، والخامس جاءت فيه آثار وأجمع عليها أهل العلم. الخامس هو إيش؟ الجماع. والأربعة: المحصر، المتمتع، الذي به أذى من رأسه، الذي يقتل صيدا وهو محرم، هؤلاء عليهم دم، لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف ما بعد ذلك من ترك الواجبات. قال: مسألة: هل الإحصار في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟ قال: هذه المسألة فيها قولان. الأول أن الإحصار عام في الحج والعمرة، يعني أنه إذا أحصر الإنسان انطبق عليه أحكام الإحصار، سواء كان حاجا ومعتمرا أو حاجا أو معتمرا، في الحج والعمرة أو في الحج أو في العمرة. هذا هو القول الأول وهو قول الجماهير. والآية في الإحصار نزلت في عمرة الحديبية بالإجماع: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه نزلت متى؟ في زمن الحديبية بالإجماع، فليست في الحج، هي في العمرة. قال الثاني: وما جاز في العمرة فهو جائز في الحج من باب أولى. الثاني: لا يجوز للمعتمر أن يتحلل إذا أحصر، وهو قول ابن سيرين وروي عن مالك، والصحيح قول الجماهير. ابن سيرين وروي عن مالك يقول: الإحصار لا يكون إلا في الحج. لماذا؟ قالوا: لأن العمرة وقتها طويل. الحج لو أحصر وانتظر وبقي محرم هل سيدرك الحج؟ قد يستمر الحصر حتى ينتهي زمن الحج. لكن العمرة، ابن سيرين يقول العمرة وقتها طويل، حتى لو بقي شهر في الطريق سيفكون الطريق وانتهي الحصر ويذهب يعتمر. فلهذا منع ابن سيرين الحصر في العمرة. والصحيح أنه إذا منع المعتمر أو الحاج فإنه يأخذ حكم الإحصار سواء كان معتمرا أو حاجا، والله تعالى أعلم.